أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الأقضية باب اليمين. باب اليمين على المدعى عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. ذكرنا في الدرس السابق أيها الإخوة مقدمة حول كتاب الأقضية، وأن تولية القضاء بالنسبة للمسلمين فرض على الكفاية، وحكم القضاء في الإسلام فرض على الكفاية، لأن أمر الناس لا يستقيم بدون قضاء. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: لا بد للناس من حاكم لئلا تذهب الحقوق. فإذا كان هناك الفصل في الخصومات، إذا كان الخصومات فمن يفصل بين الناس؟ فالله عز وجل جعل داود عليه السلام يفصل في الخصومات، مثلا كان قاضيا داود عليه السلام، قال: فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. فالله عز وجل جعل تولية القضاء من أمور الشريعة لكي يفصل في الخصومات بين الناس. والقاضي أيها الإخوة هو بمثابة المفتي، لكن فتواه هنا ملزمة، يعني القاضي يفتي للناس، يفتي للخصمين، واحد يقول هذا حق لي وهذا يقول ليس لا ليس لك حق، فيقضي القاضي بينهما على وجه الإلزام لا على وجه الفتوى كما ذكرنا في درس سابق. وذلك العلماء قالوا كما قال صاحب مختصر شرح السنة، قال: لا يجوز لغير المجتهد أن يتولى القضاء أو أن يتقلد القضاء، ولا يجوز للإمام توليته هو. يعني كانوا قديما إذا ولوا القاضي قالوا هذا لابد أن يكون مجتهدا، مجتهدا يعني في العلم. ومعنى مجتهد يعني في العلم من جمع خمسة علوم، قالوا المجتهد من جمع خمسة علوم: أولا علم كتاب الله تعالى، ثانيا علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا أقاويل علماء السلف من إجماعهم واختلافهم، رابعا علم اللغة، خامسا علم القياس وهو طريق استنباط الحكم من الكتاب والسنة إذ لم يجده صريحا في نص كتاب الله أو سنة أو إجماع. يعني ينبغي أن يعلم القاضي من القرآن الناسخ والمنسوخ المجمل المفسر الخاص العام المحكم المتشابه الكراهة الندب التحريم الإباحة، يعرف من السنة كذلك الصحيح الضعيف المرسل المسند، يعرف ترتيب السنة على الكتاب ونحو ذلك. إذا وجد حديثا لا يوافق ظاهره الكتاب ما كيف يجمع بينهما وهكذا، ويعرف العربية ما يعلم فيه من لغة العرب ما أتى في الكتاب والسنة من أمور الأحكام دون الإحاطة بجميع لغات العرب. كذلك قالوا يعرف أقاويل الصحابة والتابعين حتى لا يتكلم بشيء من عنده هو، فيأمن خرق الإجماع ويعرف القياس. فقالوا القاضي لابد أن يكون مجتهدا في العلم، وليس أنه من عامة الناس هكذا يقضي بين الناس، هكذا اشترط العلماء. ولما؟ لأن المسألة ترجع إلى حديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أبو داود بسند صحيح أن من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، اثنان في النار وواحد في الجنة. قال: رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى به على جهل فهو في النار. إذن جعل النبي صلى الله عليه وسلم نوعين في النار من القضاء، قال: رجل عرف الحق ثم جار، جار يعني ظلم، يعني إذا حاد بعد معرفة الحق، هذا جور ظلم. الثالث هذا رجل لم يعرف الحق أصلا فقضى الناس بالناس على جهل، قال فهذا في النار كذلك، هذا في النار. لما؟ لأنه لم يعلم الحق، فلا يجوز أن يكون جاهلا، لا يجوز أن يكون جاهلا. ولذلك هناك العلماء كان عندهم فخر في هذا الباب، لمن تولاه فعدل وحكم بالعدل والهدى، ومفخرة للإسلام والمسلمين أن يكون في جبين التاريخ أيها الإخوة، أن يكون مثل هؤلاء في أمة الإسلام، وهم يفتخرون أصلا. الشعبي عامر بن شرحبيل الشعبي يذكر عن مسروق رحمه الله، مسروق ابن الأجدع، وهو تلميذ عائشة رضي الله عنها، كان يقول: لأن أقضي بقضية وفق الحق أحب إلي من رباط سنة في سبيل الله. لأن أقضي بقضية واحدة، قضية واحدة، أحكم بقضية واحدة وفق الحق، قال أفضل عندي أنا من أن أرابط سنة في سبيل الله. لما؟ لأنه يعرف الحق ويعمل به ويقضي به ويعلمه للناس ويعلمه للناس. هذا يقول فخر له، فخر له. وكان مسروق قاضيا لكنه لا يأخذ على القضاء أجرا، ويتأول قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وهناك بعض العلماء ألف كتابا سماه أخبار القضاء، أخبار القضاء، نعرف كيف أن المسلمين لما كانوا أيها الإخوة متمسكين بكتاب ربهم بسنة نبيهم، كيف كان هناك فعلا نماذج طيبة من العدل ومن التقوى. يعني يعرف القاضي مثل أبو يوسف، القاضي الباقلاني، القاضي المنذر ابن سعيد البلوطي، كل واحد له سيرة وأخبار وتاريخ في التقوى والإيمان. مثلا شريك بن عبد الله، هذا من يعرف قاضي الكوفة، الذين هم كان شريك بن عبد الله من قضاة الكوفة الذين هم صور للحق في هذا المنصب أيها الإخوة، منصب القضاء، لا يطمع في جورهم أحد. يذكر عمر بن هياج بن سعيد خبرا يقول: أتت امرأة يوما شريك ابن عبد الله قاضي الكوفة وهو في مجلس الحكم، فقالت تلك المرأة: أنا بالله ثم بالقاضي، يعني أنا داخل على الله ثم على القاضي، أنا بالله، أنا أستجير بالله ثم بالقاضي. قال فقال لها شريك ابن عبد الله قاضي الكوفة: من ظلمك؟ قالت: الأمير موسى ابن عيسى ابن عم أمير المؤمنين، ابن عم أمير المؤمنين، كان لي بستان على شاطئ الفرات فيه نخل، ورثته عن أبي، وقاسمت إخوتي، وبنيت بيني وبينهم حائطا، وجعلت فيه رجلا فارسيا يحفظ النخل ويقوم به. يعني أنا عندي على البستان بستان على شاطئ الفرات وفيه نخل، وهذا البستان ورثته من أبي، تقاسمت أنا وإخوتي وبنيت بيني وبينهم حائطا، وجعلت رجلا حتى يحرس النخل. اشترى الأمير موسى ابن عيسى اللي هو ابن عم أمير المؤمنين من جميع إخوتي، اشترى أراضيهم وساومني ورغبني حتى أبيعه حصتي يعني، فلم أبعه. قال: فلما كانت هذه الليلة بعث 500 غلام فاقتلعوا الحائط، وأصبحت لا أعرف من نخلي شيئا، واختلط بنخل إخوتي، يعني حتى الجدار الذي كان بيني لا أعرف، فاقتلعوه واختلط نخلي بنخل إخوتي. فقال شريك لحاجبه الذي عنده، قال: يا غلام أحضر ورقة، ثم ختمها بخاتمه وقال لها: امضي إلى بابه بالختم حتى يحضر معك. فجاءت المرأة بالورقة المختومة من القاضي إلى باب موسى بن عيسى، فطرقت باب الأمير فأخذها الحاجب منه، يعني البواب أخذ من المرأة، ودخل بها على موسى وقال له: قد أعدى القاضي، قد أعدت القاضي عليك، وهذا ختمه، يعني هي شكت للقاضي وهذا ختم القاضي، وهو يدعوك أن تأتي إلى مجلس قضاء. فقال موسى ابن عيسى ابن عم أمير المؤمنين، فقال: أدعو لي صاحب الشرط، يعني أدعو لي رئيس الشرطة. فدعا به فقال له امضي إلى شريك ابن عبد الله القاضي، قل له يا سبحان الله ما رأيت أعجب من أمرك، امرأة ادعت دعوى لم تصح أعديتها علي، يعني ادعت دعوى من عندها وجعلتها أنت تتعدى علي. فقال صاحب الشرط إن رأى الأمير أن يعفيني من ذلك، أنا ما أستطيع أقف في وجه القاضي شريك، هذا له مهابة، مع أني أنا رئيس الشرطة لكن ما أستطيع أقف في وجهه. فقال الأمير موسى بن عيسى، قال ويلك امضي إليه. خرج صاحب الشرط وقال لغلمانه اذهبوا وأدخلوا إلى مكان القاضي بساطا وفراشا وما تدعو إليه الحاجة، ثم مضى إلى شريك. فلما وقف بين يديه أدى الرسالة، فقال القاضي للغلام، قال غلام عنده يأمر بالحبس، قال خذ بيد صاحب الشرط، فضعه في الحبس. فقال صاحب الشرط والله لقد علمت أنك تحبسني، فقدمت ما أحتاج إليه إلى السجن، يعني أنا جهزت السجن بساط وفراش وما تدعو إليه في الحاجة أنا عارف، قال أنا جاي أتواسط يعني. قال فقال خذه. فبلغ موسى ابن عيسى الخبر فوجه الحاجب يعني البواب اللي عنده إلى شريك، فقال له يا أيها القاضي رسول أدى إليك رسالة، يعني بيقول لك هو صاحب الشرطة هذا يؤدي لك رسالة من الأمير تأمر بحبسه، أي شيء عليه؟ فقال شريك اذهبوا به إلى رفيقه إلى الحبس أيضا، هذا اللي جاء برضو جزاء الله خير في الرسالة الثانية أيضا احبسوه احبسوه. فحبس. فلما صلى الأمير موسى العصر بعث إلى إسحاق ابن الصباح الأشعثي وإلى جماعة من وجوه الكوفة كانوا أصدقاء للقاضي شريك، يعني كانوا أصدقاء أحباء له، ثم قال لهم بيعرف هو الأمير معنى أمير بيعرف قيمة هذا القاضي، قال اذهبوا أنتوا أصدقاء له لعله يعني، قال لهم امضوا إلى القاضي وأبلغوه السلام وأعلموه أنه استخف بأمري، أنا الأمير أنا لست كالعامة، قولوا له الأمير موسى بن عيسى ليس كعامة الناس، امرأة تأتي وتختصم معه عند القاضي. فمضوا إليه وهو جالس في المسجد شريك بن عبد الله بعد صلاة العصر، فأبلغوه الرسالة فقالوا له أن الأمير كذا يقول لك. فلما انقضى كلامهم قال ما أراكم جئتموني في غثرة من الناس فكلمتموني، ثم قال يعني في غثرة في جماعة من الناس وكلمتموني، ثم قال وهو في المسجد من ها هنا من فتيان الحي؟ فأجابه جماعة من فتيان الحي، فقال ليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من هؤلاء فيذهب به إلى الحبس، كمان هذول جماعتي اللي بيقولوا قريبين مني كمان حطوهم بالسجن جزاهم الله خير. ثم وجه الكلام إلى وجوه الكوفة وهم يسحبون يعني إليه، قال ما أنتم إلا فتنة وجزاؤكم الحبس، قالوا له أجاد أنت؟ قال نعم، حتى لا تعودوا برسالة ظالم، حتى ما توسطوا لظالم، هذا ظلم أكل مال هذه المرأة وتأتوا تقولوا لا وبدنا نتكلم كلام، لا يأتي إلى مجلس القضاء. فعلم موسى ابن عيسى بهذا الأمر كل الكوفة، يعني لو جابها كل الكوفة يتواسطوا له لحطهم كلهم في السجن شريك. فعلم موسى بن عيسى أن الأمر ضاق، فركب في الليل إلى باب السجن، ثم الأمير فتح الباب وأخرجهم جميعا. لما كان الغد وجلس شريك للقضاء جاء السجان فأخبره، قال له الأمير جاء ليلا وكل اللي أمرت بسجنهم أخرجهم من السجن. فدعا شريك بالقمطر فختمه ووجه به إلى مجلسه وقال لغلام يعني الخاتم ختمه، ثم قال لغلامه الحق بثقلي إلى بغداد، سأغادر الكوفة إلى بغداد، والله ما طلبنا هذا الأمر منهم، والله ما أردنا منهم أن يولون القضاء، ولكنهم أكرهونا عليه وقد ضمنوا لنا فيه الإعزاز إذ تقلدناه لهم، أن نكون أعزاء. ثم أراد أن يخرج من الكوفة ويترك القضاء ويترك كل الكوفة أصلا. قال فمضى حول قنطرة الكوفة في الطريق إلى بغداد، فبلغ الخبر موسى ابن عيسى الأمير ابن عم أمير المؤمنين، فركب في موكبه وجعل يناشده الله لا تخرج أيها القاضي. ليش؟ لأن القاضي كل أهل الكوفة معه، إن خرج سيقف كل أهل الكوفة مع هذا القاضي مع العدل. فجعل يناشده الله يقول يا أبا عبد الله تثبت، انظر إخوانك تحبسهم، دع أعواني هؤلاء تحبسهم. قال شريك لهذا الأمير نعم احبسهم، لأنهم مشوا لك في أمر لم يجز لهم المشي فيه، لست ببارح، يعني سأذهب أخرج من الكوفة إلى بغداد، لست ببارح لا أرجع، أو يردوا جميعا إلى الحبس، وإلا مضيت إلى أمير المؤمنين الخليفة المهدي حتى أستعفيه مما قلدني من القضاء. قل أنا وليت القضاء ما بمون على شيء، أنا أخرج من هذه من الكوفة إلى بغداد. هو طبعا ابن عم أمير المؤمنين يعرف إذا وصل الأمر للخليفة المهدي، ويعرف قيمة شريك من عبد الله رحمه الله. فأمر موسى ابن عيسى أن يردوا جميعا إلى الحبس، كل من أخرجه الأمير أن يرده إلى الحبس. فقال شريك لأعوانه خذوا بلجام دابة الأمير بين يدي إلى مجلس الحكم، هذا الذي نريده، أن يجلس أمام بين يدي مجلس القضاء والمرأة كذلك حتى أحكم بينهما. فمروا بين يديه حتى أدخل المسجد وجلس في مجلس القضاء، وجاءت المرأة المتظلمة فقال لها القاضي شريك ابن عبد الله، قال لها هذا خصمك قد حضر، الأمير هذا خصمك. فقال موسى وهو موسى بن عيسى الأمير وهو إلى جانب المتظلمة بين يديه، قبل كل أمر أنا قد حضرت حتى يخرج أولئك من الحبس. فقال القاضي شريك أما الآن فنعم أخرجوهم، لأنهم متواصلوا حتى لا تأتي لمجلس القضاء، ها قد أتيت. فقال شريك للأمير ما تقول فيما تدعي هذه المرأة؟ فقال موسى بن عيسى صدقت، أنا أزلت الحائض لأنها ما رضيت أن تبيعني القطعة التي لها. فقال له الشريك بن عبد الله ترد ما أخذت منها وتبني حائطا سريعا كما كان. فقال موسى بن عيسى الأمير أفعل ذلك كله. ثم اتجه شريك المرأة وقال أبقي لك عليه دعوة. قالت بيت الفارس ومتاعه، يعني الرجل الحارس أخذ متاعه كذا أو أنه أفسد متاعه. قال يرد ذلك بأكمله، يرد ذلك بأكمله. قال موسى بن عيسى قال نعم. فقال شريك أبقي لك من دعوة أي شكوى أخرى؟ قالت لا، وبارك الله عليك وجزاك الله خيرا. ثم أمر المرأة أن تنصرف تخرج، فانصرفت. فلما فرغ أخذ بيد موسى بن عيسى وأجلسه في مجلسه، ثم قال له السلام عليك أيها الأمير، أتأمرني بشيء؟ فقال الأمير أي شيء آخر، وضحك يعني بعد كل البهدلة يقول لي أمير كمان، يعني أي شيء آخر. قال له شريك أيها الأمير ذاك الفعل الذي فعلته حق الشرع، وهذا المقام مقام الأدب، أنا ما فعلته معك شرعا لكن أنت يبقى لك حق علينا وحق الولاية الآن. فقام الأمير وهو يقول موسى بن عيسى كلمة عظيمة، قال من عظم أمر الله أذل الله له عظماء خلقه، من عظم أمر الله أذل الله له عظماء خلقه. فكان يا إخواني شريك بن عبد الله زاهدا ما أراد دنياهم أصلا. فهذا شام أيها الأخوة في جميع الأمة، قاضي تقي عنده تقوى. الواقدي يا إخواني تولى القضاء ومات وهو على القضاء، مات وهو على القضاء، وصار له من السلطان 600,000 درهم. الإمام الواقدي محمد بن عمر تولى القضاء للإمام للخليفة الرشيد وللمأمون، ولم يزل قاضيا حتى مات. يقول كان يعطيه السلطان 600,000 درهم وما وجبت عليه الزكاة قط. لما؟ كان ينفقها، كان يوزعها على الناس، ما كان يأخذ شيئا لنفسه. قالوا كما قال عباس الدوري رحمه الله، قال لما مات الواقدي وكان على القضاء مات وليس عنده كفن نكفنه به ولا ثمن كفن حتى نشتري له الكفن، فبعث الخليفة المأمون حتى يشترى له ثمن الكفن. يعني القاضي هذا عطاه يعطى 600,000 درهم لكن ما وجبت عليه الزكاة، كان يوزعها على الناس. هذا قاضي، هذا شامة كذلك في جبين الأمة، كذلك شامة أنه نفتخر بأمثال هؤلاء أيها الإخوة الأتقياء الذين دائما نقول المسلم إذا شغل مكانا فكان تقيا كان قويا وكان أيها الإخوة مذكورا في التاريخ. تخيلوا الواقدي هذا أخذ الأموال ونصب وأكل الأموال، سيذكر في مزابل التاريخ، لن يذكر بالمدح، لكن انظروا كيف الكتب تذكره إلى الآن. 600,000 درهم كان يعطى من السلطان وما وجبت عليه الزكاة، وماته على القضاء، مات كان قاضيا، ماتوا على القضاء، بحثوا عن مال له حتى يكفنه، لأن الميت يكفن من ماله، يجهز من ماله، ما وجدوا من ماله ما يشترى به ثمن كفن، كان ينفق ذاك المال في سبيل الله عز وجل. فلذلك هؤلاء فعلا نقول ما تقول قاضي في الجنة واثنان في النار، تجد أن أمثال هؤلاء الذين حكموا بالقسط وبالعدل. العلماء رحمهم الله في كمقدمة كتاب الأقضية نقول اشترطوا في من يتولى القضاء أن تتولى فيه أن تتوفر فيه شرعا 10 صفات تعتبر، وهي حسب الإمكان، نذكرها إن شاء الله في درس قادم إن شاء الله تعالى. وصلهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.